مستقيم فيها أنهار من يد الله الكريم الراسم وأنهار من جبل لم يتغير طعمه وأنهار من تمر معدة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. مما قال الله سبحانه وتعالى فيما تقدم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وصف هنا تلك الجنات أي ذكر صفة الجنة المعدة للمتقين كما في سورة الرعد. وقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون هذا مبتدا مثل مبتدا خبره قوله تعالى كمن هو قائد في النار وسقوا ماء حميما لتقدير حرف انكار ومضاف بمعنى ان المقصود امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد بتقدير حرف انكار وهو اثنان انكاري امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد فيقدر في الاولى حرف الانكار وفي الثانيه يقول كمن هو خالد عباره ايه كمثل من هو خالد أو يمكن أن يكون المعنى كمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد فلفظ الآية وإن كان في سورة الإثبات إلا أنه في معنى الإنكار والنفي مثل الجنة التي وجد المتقون فيها هذا الكلام ثم قال تعالى كمن هو خالد في النار كمن هو خالد فيعني صورتها ولفظها الإثبات لكن هي خفيفة من حيث المعنى المراد بها الإنكار والنفي يعني ليس هذا كذلك لانطوائه تحت كلام مصدر بحرف الإنكار وانتخاب حكمه عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال أفمن كان على بينة من ربه كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وليس في اللفظ قرينة على هذا وإنما هو من السياق وهذا ما فيه جزالة المعنى وتم أعريب أخر وهذا أن تنهى أن يقدر حرف الإنكار ومضاف أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. قال القرطبي وقرا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثال الجنة التي وعد المتقون مثال الجنة التي وعد المتقون. وقال الشوكاني الجنة مستأنفة لفرح محاسن الجنة وبيان ما فيها ومعنى مثل الجنة مثل الجنة أي وصفها العجيب السأل وهذا مبتدأ خبره محذوف كما بينا. وقال النضر بن سليم تقديره مثل الجنة التي هو لم تكن لا يسمعون يعني ما يأتي من الموصفة لا يسمعون وقدره في ضويه فيما يثنى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون فيما يثنى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون. قال والمثل هو الوصف ومعناه هنا وصف الجنة التي وعد المتقون وجلت فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره مفسرة لهذا المثل. وقيل إن مثل زائدة إن مثل زائدة يعني مثل الجنة أي الجنة التي وعد المتقون إلى آخره. وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر قوله تعالى فيها أنهار وقيل خبره كمن هو خالد وهذا الذي أنهمه القرطبي كما بينا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة والآس من الماء مثل الآذن مثل الآذن وقد أثن الماء يأثن ويأثن أثنا وأثنا إذا تغيرت رائحته ويأثن الرجل أيضا يأثن إذا دخل البئر فأصابته ريح من فناء من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه فيأثن الرجل ويأثن إذا نزل في البئر فغير في البئر ريحة من كلا سببت له بعض الدوار او الغثيان فيقول زهير قد اترك القرن مضطرا انامله يميدك الرمح ميد المائح الأثمي، ميد المائح الأثمي. وترى الجمهور فيها أنهار من ماء غير آثم بالملح. وقرأ حميد بن كثير بالقصر غير أثم، غير أثم، وهما لغتان تحالي وحلم. ومعنى هو قال الأخفش أثم للحال وآثم مثل فاعل يراد به الاستقبال. إذا معنى فيها أنهار من ماء غير آثم وهو الماء الصافي الذي لا كبر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة، بل لبن الجنة في غاية البياض والحلاوة والدسومة. ووردت بعض الأثار المقطوعة لم يخرج من بروع الملكين. ثم قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، يعني الفعل مقصده الأثر، حسنة الأثر، كما نزه الله حب الجنة بقوله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزهون، وقال: لا يصدعون ولا هم عنها ينزهون، وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزهون، وقال: بيضاء لذة للشاربين. وبعض الحديث: لم تعطرها الرجال بأقدامها. فإذا وقت خمر الجنة بهذه الأوصاف يقتضي نجاسة خمر الدنيا كما ذهب إليه جمهور العلماء، أن الله سبحانه وتعالى وصف خمر يعني خمر الجنة بأنه شراب طهور، طهور ليس بخمره، أنه ليس بنجس بخمر الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، هذا فيه تمييز لخمر الدنيا من حيث حسن منظرها وطعمها ورائحتها وفعلها، يعني أخذ لا تجد بالعقل كما تفعل خمر الدنيا. ولذلك من امتنع من ترك الخمر في الدنيا في الناس يثاب بأنه يشرب من خمر الآخرة، واضح؟ فليس من امتنع من لبس الحرير في الدنيا يثاب بأنه يلبس الحرير في الجنة، وهكذا من ترك شيئا لله أرضاه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة رأس الجمهور لذة للشاربين صفة لخمر مجنون، وقرئ بالنص لذة للشاربين على أنه مصدر أو أنه مفعول له، وقرئ بالرفع لذة للشاربين تدل صفة لأنهار. قال الطبري: فأما القراءة فلا أستجيبها إلا قصدا من إجماع الحجة من القراء عليها، فلا يجيب الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى إلا قراءة الخمر الجرح: وأنهار من خمر لذة للشاربين، يعني على أنها صفة للخمر. وأنهار من عسل مصفى، العسل يذكر ويؤمن. قال القرطبي: العسل ما يفيض من لعاب النحل، يعني المقصود ما يفرده النحل، مصفى أي مصفى من السمع ومصفى من الفتى، خلقه الله سبحانه وتعالى كذلك، لم يطبخ على نار ولا جنته النحل. وفي المهم عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تسقط الأنهار بعد، يعني تتفرع منها الأنهار بعد ذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه في الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه في الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. اتطبق البعض من هذا الوصف أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاه، أن الجنة أيضا من حيث الخلق هي إيه؟ كروية، كروية، فأن أوسط وأعلى إنما يكون في الإيه؟ فيما هو كروية. ومنه تفجر أنهار الجنة. ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا هو الشاهد في يعني موضوعنا وطلقه عرض الرحمن. ولم فيها من كل الثمرات كقوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقوله عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان. يعني لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأسرة من كل صنف من أصناف الثمرات. ولهم فيها من كل الثمرات. من زائدة بالتوكيد قاله القرطبي. ولهم فيها كل الثمرات لكن جاءت من بالتوكيد. ومغفرة لربهم. أي ومع ذلك كله مغفرة لربهم لذنوبهم. وتنكير مغفرة للتعظيم. ومغفرة التنكير هنا لأجل تعظيم هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وهذا من جزائهم المعنوي ومن ثوابهم المعنوي. فالجنة فيها كل أنواع النعيم مما كما قال تعالى أعددت فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي مثله. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما يزعم به بعض الجهلة الملاحدة من الكفار والمشركين وأهل ذلك من أن القرآن يعني يمعون على القرآن الكريم أنه يعني إيه يعد المؤمنين بمتاع كذا وكذا من الطعام والشراب والفاكهة وكذا في الجنة. فهذا يعني بلا شك يعني جهل منهم. لماذا؟ لأنهم عندهم أصلا ما عندهم وصف الجنة ولا تفصيل ذلك أنا يعني لأنه الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الخاتمة. وإنما عندهم الإنسان الذي يثاب بأن يدخل من الفيه وانتهى في ذكر يدخل الكلام ويدخل من الفيه. أما في الإسلام فطبعا يعني الإنسان مركب من روح وجسد. الإنسان روح وجسد. فالروح لها متاعها والجسد له متاعه. ولا يمكن شيء من هذا على الاطلاق. ثم يعني اصلا ادم وحواء كانا في الجنه. ومشاركه الامر الالهي بعدم القربان من الشجره واضح. هذا واضح في انه كانوا ياكلون كان ياكلون من الجنه. فهذا قدر متفق عليه بيننا وبين اهل الكتاب انهم يؤمنون انهما كانا في الجنه وكانا ياكلان من الجنه. اذا اهل الجنه ياكلون لكن يتنزهون عن الاقرار والأجناس والأوصاب التي تكون في الدنيا. متاع الدنيا لا بد أن يوجد فيه ليس الدنيا. لا يوجد متاع في الدنيا طاقة. وإنما لا بد أن يطلق بنا يكذبه. قد يحب الإنسان نوعا عن معاني الفاكهة. لكن يجب الجزء يؤرقه ويضايقه. لا بد حتى لا يعني يظن الإنسان أن الدنيا داره متاع. إنما يريد هذا المتاع لنظام التنبيه إلى لذات الآخرة التي هي اللذات الحقيقية. أدى إنا فعنك لذات الدنيا لابد فيها مما يكذب إما النصب والسعر في تحصيلها وإما بعض المكافح في إعدادها للطعام أو جنها وغير ذلك. فلا يوجد في الدنيا لأنها ليست دار نعيم مطلق وإنما هي دار ابتلاء. فكما يعني كما قال تبارك وتعالى في النار مثلا قال عز وجل في النار أأنتم أن تأتم حجارتها النحل المنشئين أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أن تأتم حجارتها النحل المنشئين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمسلمين. فبين عز وجل أن الحكمة خلق النار ولا يخبر بالحكمة مثل خبير ومن أخبر من الله الذي خلق هذه الأشياء. فيخبر الله عز وجل بقوله نحن جعلناها تذكرة أولا ومتاعا للمسلمين ثانيا. تذكرة يعني إذا رأوها تذكروا نار الآخرة. ثانيا متاعا للمسلمين متاع للاستكفاء لإنجاز الطعام ومن إضاءة وغير ذلك من منافع النار. لكن الهدف الأساسي والغاية الأولى تذكرة إذا رأيتموها ذكرت النار الآخرة. كذلك إذا رأى الإنسان نعيما في الدنيا فإنه يذكره بنعيم الآخرة. فلذلك بعلت او خلقت عن الشهوات بين الاوصاف والالام والمخدرات تنبيها الى ان ليس الى ان يعني هذا او هذه الدار ليست هي دار النعيم، انما هي دار خلق ما فيها من النعيم بما يسجله ويناقشه تنبيها للمسلمين بان ليست هذه هي الوطن وليست هي دار القرار، لان الانسان لا شك انه اذا لم يذق يعني هذه هذا المتاع فانه لن يستطيع ان يتخيل متاع يعني الدنيا ان اخذ متاع الاخره. ف يعني وجدت هذه المتاع الانواع من المتاع في الدنيا لتنبه الانسان على ان في الجنه ما هو اعظم منها. فقوله هنا ومغفره من ربهم هو نوع من انواع نعيمه الروحي وجزائهم المعنوي ومغفره من ربهم. فقال تعالى ورضوان من الله اكبر. وقد تواترت احاديث رؤيه المؤمنين ربهم في الاخره وفيها بيان انهم اذا كشف لهم الحجاب وراوا الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ضاحكا فانهم ينهون تماما عن كل ما عدا ذلك من نعيم الجنه. ولذلك كانت هذه الغايه العظمى ان يفوز المؤمن برؤيه الله عز وجل في الدار الاخره في الجنه. وبينات الاحاديث ان هذا النعيم ليس فوقه نعيم، بل انهم اذا تجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى فانهم ينهل وينفعل تماما عن كل ما عدا ذلك من يعني النعيم. فكيف يزعمون ان الاسلام فقط يعني يجري المؤمنين بالمتاع الحسي والنفوس يعني طافحه بعديد وكثير من انواع المتاع الروحي. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، يعني ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، فان الجنه درجات تذهب علوا والنار دركات تذهب سفلا. فهل الذي له هذه الدرجات العليا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم؟ كلا. قال الفراء المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار؟ طبعا أخذ هذا من هذه الآية. كمن هو خالد في النار يبقى لابد أن يقابله الخلود في الجنة. إذا لابد أن نفهم قوله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا وهم فيها خالدون، يعني هو ليس متاعا مؤقتا وإنما مع الخلود الدائم الأبدي الذي لا ينقطع. نعم. فالمقصود كمن هو خالد في النار يعني أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. فقال الجزاز أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. فقوله كمن بدلا من قوله أفمن زين له سوء عمله. وقال ابن كيسان مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ماء حميما الماء الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، يعني الذي انتهى إلى درجة الغليان. وسقوا ماء حميما حار حارا شديدا لا يستطاع. فقطع امعاءهم سقوا لم يكن شربوا لانه لا يكون بارادتهم لكنهم يعذبون رغم عن وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم اذا حصل في امعائهم. فمعنى تقطع امعاءهم اي قطع ما في بطونهم من الامعاء والاحشاء عياذا بالله من ذلك. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، طبعا هنا راعى المعنى فذكر صيغه الجمع عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ففي الجمله السابقه كمن هو خالد في النار، فهنا في الاولى راعى الله وفي الثانيه راعى المعنى، الاولى المفرد والثانيه الجمع. والامعاء جمع معا جمع معا وهي ما في البطون من الحوايا. قال القرطبي وسقوا ماء حميما اي حارا شديد الغليان اذا ابني منهم ساء كوى وجيههم ووقعت ثروة رؤوسهم. من يأتي بدليل من القرآن على هذا النوع من العذاب وهو بالذات نزع ثروة الرؤوس؟ طيب هذا يدل على شيء جديد او ايه ثروة الرؤوس بالذات؟ نزاعة للشرع، نزاعة للشرع وهي جد ثروة الرؤوس. فإذا جمع منهم يكفي لجهابهم والعياذ بالله بشدة حرارته، ثم أيضا تقع ثروة رؤوسهم نزاعة للشرع، هذه النار تنزع الشرع. فإذا كرموه قطع أمعاءهم وأخرجها من جبورهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليه. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فهناك تفسير أن هؤلاء المنافقون يتميزون بالبلادة والغباوة وقلة الفهم، فإذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقهوا شيئا مما قال. قال القرطبي: أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وزين لهم سوء عملهم، قوم يستمعون إليك وهم المنافقون. عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليب والحارث بن عمرو ومالك بن أخشم كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنها، فإذا خرجوا سألوا عنه. وقيل كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فيستمعون منه ما يقول فيعي بالمؤمن ولا يعيه الكافر، ولا يعيه الكافر، لأن العلم على قلوب أقفالها، فعلى قلوب أقفال. ومعنى وجود الأقفال أنها تحول أن يعني تمنع أن يدخل فيها الإيمان وأن يخرج منها النفاق. الله تعالى عنه. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يقول ابن جرير: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا إعلاما منهم لمن حضر من مجلسك، لمن إعلاما منهم لمن حضر معك معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله، وتلاوتك عليه ما تلوت وقيلك لهم ما قلت. يقولون لمن كان حاضرا معهم من اهل العلم، يقولون انهم لم يبغوا سماعهم لقولك وتلاوته. ماذا قال آنفا؟ يعني ماذا قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم. قال ابن كثير يعني من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقال عثيمه هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه المنقبة لعبد الله بن عباس. وقال ابن عباس: أنا منهم وقصت إلك في من فيه. أنا منهم يعني من هؤلاء من إيه؟ من الذين أوتوا العلم. لماذا؟ لأنه سئل في من فيه، لأن كان هؤلاء من المنافقين يسألون ابن عباس ماذا قال آنفا. وفي رواية عن ابن عباس أنه يريد عبد الله بن مسعود، لما تجد الآن عبد الله بن مسعود، وكذا قال عبد الله بن مريدة. وقال القاتل ابن عبد الرحمن هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال ابن زيد إنه من الصحابة. وقال الشوكاني والأول أولى، يعني علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. علماء الصحابة كانت عارضة بين ما يكره من أمثلة من علماء الصحابة وبين التعميم التعميم القول بأن الذين أوتوا العلم هم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من يتبع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا يعني الآن، ماذا قال الآن، على جهة الاستهزاء. يعني إما أنهم يقولون ماذا قال آنفا للسؤال الحقيقي وهم يجب دعوتهم وقلة يعني فهمهم وبلادة عقولهم، لا يعون ما يعيه المؤمنين لغضبتهم والأقفال على قلوبهم. تفسير آخر: قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أنهم يقولون ذلك على جهة الاستهزاء، وعنالا منهم أنهم لا يبالون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى ماذا قال آلهة آلهة الآلهة هو الساعة أو يعني كنت أقول كذا آلهة تريد بكلمة آلهة الساعة التي هي أقرب الألقاب إليها الساعة أو الوقت الذي هو أقرب الألقاب إليها. نقول استألفت الشيء إذا بدأت به ومنه أمر أنف يعني مبتدا وروضة أنف يعني لم وضعها أحد وكأس أنف إذا لم يشرب منها شيء كأنه استلف شربها مثل روضة أنف وأنف كل شيء أوله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين الناس رجلان رجل عقل عن الله فانتفع بما امتنع ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما امتنع. وكان يقال الناس ثلاثة فسامع عالم وسامع عاقل وسامع غافل تارك. فالناس ثلاثة فسامع عالم وسامع عاقل وسامع غافل تارك. ماذا قال آلهة؟ آلهة طبعا منتصب على الغربية منتصب على الغربية يعني ماذا قال آلهة أي وقتا مؤتمتا أو حال من الضمير من قال. ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك إشارة إلى المذكورين من المنافقين. طبعا ماذا قلنا من المنافقون؟ أتمنى أن الذين كانوا يحضرون مجلس النبي عليه السلام كانوا هم المنافقين الكفار كانوا قد يسترئون على مواجهته بما يعني يسمع لكن كان الذين يحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم هم المنافقين يعني لأن المنافقين طبعا كما تعلمون يعني النفاق ظهر في المدينة ولم يكن في مكة وهذه صورة مدنية فالنفاق ظهر كانوا يحضرون ويبارسون جميع الاسلام الظاهره والا ما كانوا يقوون على هذا الاتيانين والا حصول فكانوا يتواجدون في مجامع او مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرجوا من عيده يعني طفحت قلوبهم وصابت السنتهم بنا في قلوب الجن النفاق كما سياتي في قوله تعالى ولا تعرف النوم في لحن القول. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك أي المذكورون من المنافقين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير واتبعوا أهواءهم أي في الكفر والعناد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وتولى جل ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين في أنهم جميعا إنما يتبعون أهواءهم فيما هم عليه من تلقيهم دين الله الذي ابتعث به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز وجل في علاء بن التكليف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال في أهل الكفر به من أهل الشرك قال كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال القاسمين واتبعوا أهواءهم أي آراءهم لا ما يدعو إليه البرهان لا ما يدعو إليه البرهان. ولفظ الهوى عما كان في القرآن مذموم لفظ الهوى ما أتى في القرآن إلا مذموما. وقال ابن كثير واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا أي للإيمان زادهم الله هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. وقيل زادهم هدى أي زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقيل ما يستمعون من القرآن هدى أي يتضاعف يقينهم. ولا شك أن هذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد ويرتفع هو نص في أنه يزيد ويفهم ما وقف أن كل ما كان قادرا للزيادة يكون قادرا للنقص. والأدلة على ذلك كثيرة جدا وهذه عقائد أهل السنة والجماعة التي لم يشارك فيها إلا أهل الأهواء والبدع كالمرجعة الذين غلبوا لأن الإيمان لا يجب ولا يمكن ولا يتقابل أهله فيه واضح وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. فهذا أحد الأدلة على أن الإيمان يجيب ويمكن والذين انتبهوا زادوا البدع. فكلما تعلم الإنسان أكثر كلما زاد المعاملة الصالحة تزداد كمية الإيمان. فالكثير من الناس يعني يسألون متحيرين يشعر بضعف إيمانه يشعر بضعف يقينه بتراجع في قوة إيمانه ومع أن الطريق واضح ازداد المعاملة الصالحة كلما زاد كلما ارتفع وزادت كمية الإيمان في قلبه فإنما تكون بالعلم والعمل الصالح. فكلما أكثرت من ذكر الله من قراءة القرآن وتجنبت يعني المعوقات كيعني إطلاق البصر ومقارنة مبادئ السوء والتعرض لمواقع الفتن كلما تجنبت هذه الأشياء يعني ووفرت الشروط ومخايف الموانع كلما شعرت في نفسك بقوة الإيمان وزيادته. هذا أمر محسوب كلما أتيت من شعب الإيمان بما هو أكثر واجتهدت في ذلك فتشعر أن هذه هذا المرض في القلب الأوفى يرثى بإذن الله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى. وقال القراء زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. وقيل زادهم نزول الناس في هدى وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاليم. ما هو الهدى الذي زادهم الله سبحانه وتعالى؟ زادهم هدى قال رضي الله عنه زادهم علما. وقال الضحاك زادهم هدى أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. علموا ما سمعوا ثم عملوا بما علموا يعني أعقبوا العلم الذي سمعوه بالعمل فالعمل بعد العلم زيادة زيادة هدى. والقرآن الكريم يعني أعطى هذه المسألة يعني اهتماما عظيما فتردد في المواضع عن القرآن الكريم أهمية ربط العلم بالعمل كما في قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وكما في قوله تبارك وتعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وفي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مرة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وفي قوله عز وجل وإنه لذو علم بما علمناه لذو علم بما علمناه يعني يعمل بما علم ذو علم وفي أنه العامل بما علم. يأتي تفسير قوله تبارك وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبعكم وعلمتم ما لم تعلموا علمتم يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلك بعلم يعني أثبت ونفت علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم فعل لم تعملوا به فكأنكم لم تعملوا لأنك في النهاية وفي المحصلة يعني اشتغلتم مع من يجعل هذا العلم بدون العمل. أيضا في قوله تبارك وتعالى عن كل ما أمر الله به أن يوصل مما أمر الله به أن يوصل أن يوصل العلم بالعمل فتقطع ما أمر الله به أن يوصل يدخل فيه يعني أن يتخلص العلم عن العمل واضح. وطبعا يدخل فيه أيضا يعني مما أمر الله به أن يوصل وقف الإيمان بالأنبياء أن يقول بهم الأنبياء السلفيين وهذا النبي الذي أرسل إليه فذلك يدخل فيها صلة الرحم وغير ذلك مما أمر الله به أن يوصل. إذا والنبي اهتدى زاد هدى قيل علما وقيل العمل بهذا العلم بعد ما سمعوه وقيل زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وقيل فرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أي ألهمهم إياها. وقيل فيه خمسة أوجه آتاهم تقواهم آتاهم تقواهم وقيل آتاهم تقواهم آتاهم ثواب تقواهم في الآثار وقيل آتاهم تقواهم أن يوفقهم للعمل الذي فرض عليهم وقيل آتاهم تقواهم بين لهم ما يتقون. آتاهم تقواهم بين لهم ما ينبغي عليهم أن يتقون أو يتجنبون مما نهى الله عنه. وآتاهم تقواهم فيه إنه قرض المنسوخ والعمل بالنسخ. فقال الماوردي ويحتمل أنه فرق النقص والأخر بالعزائم وقرئ وأعطاهم تقواهم بدل وآتاهم. وقال عكرمة هذه نزلت بمن آمن من أهل الكتاب والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن يأتيهم بغتة. هذا كقوله تعالى هذا نذير لمن ينذر الأولى أجفة الآجفة فرعوا الآجفة اسم أساء ومكان. هذا نذير لمن ينذر الأولى أجفة الآجفة. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال عز وجل اقترب للناس كتابه ونبقي غفلته وعرضه. إذا لم نقصد من قوله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذه السورة كما قلنا مدنية يعني في بداية الإنفاق في المدينة وفي قطرة الواحدة. فلم نقصد ذلك فقد جاء أشراطها. المقصود هنا فقد جاء أشرفها يعني فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لأن مجرد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي الواحد عليه هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. فمن ذلك الوقت إلى الآن وإلى ما يشاء الله تبدأ هذه الآيات في المحاريب اقتربت الساعة وانشق القمر. أتى أمر الله فلا تستعجلوا وتطلب للناس كتابهم وهم في غفلة مؤمنين. ففي الناس المتدينين بالكلام فيما يتعلق بكل قيام الساعة. وكان حقا من أكثر مرة توقع قيام الساعة وتوقع بكل كذا وكل ما تحصل حادثة يعني يحاول الناس أن يتركوها إلى كل جنسيك لقيام الساعة. طبعا أصوات الساعة مرتبة مرتبة لها ترتيب يومي معين لا تأتي الساعة إلا بعد أن تحصل هذه الأشياء وخاصة علامات الكبرى. بسم الله إن بعض الناس ينسى عندهم هذا الأمر لإيه بنوع من الاستعجال يعني فيحصل نوع من الكلام بالهوى وبدون علم يعني حسب حرب شديد مثلا في البيت حرب عراق البيت على كل فرع وغلى جميل من الحمل بالنسبة لبعض الناس جيد كثير لأن هذه المرحلة المذكورة فكيف تكون الحمل وما حق الأجزاء كثيرة في التحقيق قبلها. الشاهد يعني أنه ربما أن الخطيئين الوقت يقولون نحن الوقت إثناء يعني الألف أو أربعة عشر قبل مرة يعني بدأنا قبل خمس عشر ومرة السنوات منه يعني هذا خلاص يكون بدون قرب الساعة. لا يعني سؤال اقتراب الساعة قرب نسبي اقتراب الساعة قرب نسبي. ولذلك لما كان الصحابة المعمرين عملية الإسلام يوما ثم كانت الشمس في أفق على أفق المريض على أفق المريض بقيت كده يصير في أفق. فقال لهم عليه السلام ما معناه يعني إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا لسما بقي من يوميكم هذا فيما مضى منها. ثم هذه البقاء في المعمليات في أواخر قبل غروب الشمس فليستبين ما بقي من الدنيا إلى ما مضى منها تمييز لدينا هذه الدقائق في آخر يوم إلى ما مضى من هذا اليوم الطويل. وبعد طول الحديث إن مثلا مثل يهود النصارى معناه إمام الحديث كمثل رجل استأجر أمراء فاستأجر قوما قال أعملوا إلى إيه؟ إلى الجندوق فعملوا أخذوا أجرهم ثم طلبوا للفئة الأخرى أعملوا إلى العصر. واضح؟ أعطاهم أجرهم من علم بعد العصر إلى المغرب أن الوقت يجيب لكن إن شاء الله أن يضاعف لهم هذا الثواب هذا الأجر. فغضب اليهود والنصارى لذلك لأنهم عملوا أكثر وأخذوا أجرهم أقل. فقال هل تخسيت من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك قضي وفيه من أجره. قلت ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح. فإذا عملية اضطراب الساعة هي اضطراب نسبي الإنسان لا يشغل كثيرا بموضوع نفس ساعة كما حصل قبل هو طبيعة الإنسان صحيح أنه دائما فهوك لمحاولة استطاع المدهين هذا فكرة الإنسان غزاها الإسلام هذه الفكرة وهذه الدليلة في الإنسان حب استطاع المدهين يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى نبيه من كثير جدا جدا من أخبار الغيب أن يسمونه المدهين نحن نسمونه الغيب اتباعت هذه الغريبة عن طريق الإيه؟ الأخبار التي أتت في القرآن والسنة تخبرنا عن كثير جدا من المميزات سواء فيما مضى ومن الأحجار بين الكون والخلق أو فيما يعني يأتي في آخر الزمان سيحصل كذا وكذا وكذا وبتفصيل دقيق وأيضا بعد ذلك ما يحصل في تفاصيل يوم القيامة وما يحصل في الجنة وما يحصل في النار وسكن أحوال أهلها إلى أي ذلك استجاب القرآن الكريم لهذه الفكرة في الإنسان وهي الحب للإطلاع وتتطلع إلى إشراق الغيب في الظهور ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فبعض الناس في التفصيل الوقت كانوا يسمى يحاولون أن يطبقوا حتى إن منهم من لا يستحي ويكتب يقول متعلق كذا وكذا في الأفكار المقدسة الكتب المقدسة يكتب الكتب المقدسة في التوراة والإنجيل هل يريد يكتب أن يكتب الكتاب اليهود المقرر انه الكتاب المقدس كما يسمونه هم ان كان وظيفه الدين الكتاب المقدس عندهم اما عندنا فليس مقدسا نحن نؤمن بالانجيل والتوراه وجميع الكتب التي اوحاها الله لكن الكتب التي لم تحرر ولم تبدل ولم تغير اما وضع مصداقيه لهذه الكتب المحرره والتي فيها الكذب على الله وعلى انبياء الله عز وجل وفيها تحريف وعتيب ونعت أنها مصادر علمية معتمدة وموثقة كيف ولا يوجد طلب على الإطلاق بين هذه الكتب وقد أتم الله القرآن فكيف نعلم عن القرآن في غمرة العواطف وغمرة استعجال يوم القيامة للفرح بأننا لو قلنا أن القرآن هو المقصود فبيه شيء في تقرير الأسلام المرحبة بالأشياء قبل أن تقع عندنا يعني مئات من النبوءات السابقة السابقة طبعا حصل منها كثير وتوقف ما يأتي ولم تكثر الإيمان تعالى فإذا السياق وراء هذه الغريبة غريبة الربط بين أحداث اليوم وبين يعني وبين الربط بين الساعة يعني حتى تصريح نفسك يعني أمور أكل الجنان أمور كونية قدرية فسوف تقع على المحال كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر الثالث المسجد صلى الله عليه وسلم هي ليست مسؤوليات المحتفلين بالكلام هو من اطلع على الكلام هذه وده مش عارف الاستبيان وده كذا وكذا لا يعني هذا كله لن تحكم انت عليه لكن انت بالنسبه لما ورد في المسجد من اخبار انت مثلا اذا حصلت كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام اما قبل فلا تجزم لكن ولا تقطع بالجهل يكفيك انك انت قطعا وبلا شك اتصورت ساعتك الخاصه بك فهناك ساعتين في ساعه في حق امر الدنيا وهي الكيان الكبير ولكل انسان يوم القيامه خاص به خاص به وهو يوم موقفه ان الصيانه عباره عن انتهاء الدنيا والانتقال الى الاخره هذا في حق الدنيا تنتهي الدنيا ثم تكون كيان حد فاصل بين الدنيا والاخره فكذلك ايضا الموت الذي هو قريب لكل الجنه هو عبارة عن قيام وساعة لأنك تنتقل من الدنيا إلى مقدمات للإقراء بالحياة البرزخية وحيث انقطع عمله وتواجهه ختامه فإذا لكل إنسان قيامة قد قال بعض السلف من مات قامت قيامته فمن مات قامت قيامته فإنت إنسان القيامة كان الخاص بك أنت كان خاصا تسأل عنه وهذا يجب عليك أن تستعد أما أن تسأل ذلك كما حصل مرارا بسبب دين قبل هذه الطبيعه من الناس تعمل اهتمامه وحوار واخراج مثلا لحديثة المهدي في مستهل القرن القرن العشر يعني سنة 1400 حصل كانوا خايفين من استطاع مهدي المهدي وفي العشر فضل يعني ايه يخترعوا سيناريو معين عشان في الاخر يطلع ان هو ده المهدي ونحن لا ننصر المهدي إلى كلمة بعض علماء أحسبه سفيان الثوري لما سئل عن المهدي قال إذا خرج فلا تكذب منه في شيء حتى يسمع الناس عليه حتى لو المهدي خرج فلا تكذب منه في شيء يعني كأنك بريء منه لا علاقة بين الحرمين. إذا خرج لأن حتى لو كان المدين صحيحا إذا خرج فلا يستثن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. فإن اجتمع الناس عليه اجتمع العلماء واستفاد الناس أن هذا فعلا هو المهدي الذي أخبر به الصادق المهدي عليه السلام إذا في هذه الحالة ممكن تبدأ بإيه يعني تنضم إليه. قبل ذلك تذكر هذه النصيحة الغنائية من هذا الإعلام الجليل إذا خرج أي المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. فهذه إثارة يعني عابرة لهذه الصيحة آخر صيحة الآن في عالم المؤلفات بعد ما بدنا في الليل من مئات الكتب التي تغرق في الجن والعفاريت وهذا التهريج والإدخال التهريجي في موضوع الجن بعد أن كان موجود في عذر الرجال قد يكون موضوع تعلق تتابعون معنا من جنان هذه الصيحة اللي تتابعون بالمقرة الآن هذه إحدى الصيحات التطلعات الموضوع قيام الساعة ولعلنا عنا قريب كما تتكلمين بشيء من المفسدين. على اي الاحوال قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته اشاره الى خبث قيام الساعه بغته يعني فجاه فالساعه قريبه لا تزال هذا نذير من النذر الاولى اجلست الاجهزه هي اقتربت لكن اضطراب للدين انت اقتربت يعني هتقول بعد نصره لا ده لسه حاجات كتير لسه كتير يعني لسه قريب من الدين لسه نزول المسيح عليه السلام ثم نزول المسيح الدجال وطرح المسيح له والى اخر ذلك من المؤامرات العظمى فليس هناك حرج على الاطلاق ان تكون لن تقوم الساعه مثلا الان لن تقوم لماذا؟ لاننا لما كثير من الدجالين اذا تعرضنا لها كثيرا من الصور الواحد يسمع الى يوم القيامه يوم السبت الجاي والناس تقعد تضطرب وتخاف هو مسكت في الخمر عشان يوم القيامه تخاف من كل واحد منهم لان روحه ليست في يده هي في يد غيره هو الله سبحانه وتعالى يقدمها من يده فكل واحد له القيامه في كل بعد كمان من عمله لكن يوم القيامه في حق عمر الدنيا لا وكل واحد اخبر الصادق المرجوك الذي لا ينطق عن الهوى على ان كان لديك ترتيب معين هناك ترتيب معين اوحي يعني إليه من الله سبحانه وتعالى أنه لن تكون الساحة يحصل كذا وكذا وكذا في الأمور المرتبة ترتيبا زمنيا يعني واضحا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة يعني من علامات الساعة الكبرى لأن المصاعق من الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأسرافها وأذان عن ذلك وأوضح بما لم يؤتم نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أسراف الساعة وكذا قال الضحك قال القتلي وهو كما قال. ولهذا جاء في أسنابه صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاكم الذي تكثر الناس على قدميه والعاكف الذي ليس بعده نبي الحاكم الذي تكثر الناس على قدميه والعاكف الذي ليس بعده نبي لا يعقبه نبي إنه هو عاكف فقط وليس بمعقب لم يعقبه نبي والنبي قطعا إذا نزل لم ينزل بشريعة الدليل المسيح عليه السلام سوف ينزل حاكما بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان المسيح رغب ان المسيح نبي والمهدي ولد واضح فحينما ينزل المسيح كما اخبر النبي عليه السلام وقد اقام المسلمين صلاه الانسان سنه الصلاه حينئذ ينزل المسيح عليه السلام فيطلب المهدي من المسيح ان يعظهم في صلاه الفجر فيقبل المسيح عليه السلام ويقول ان بعضكم لبعض إن تكريمة الله لهذه الأمة فالمسيح عليه السلام يتجنب الشبهة لأنه ربما إذا سبق نزوله بإمامة المسلمين في الصلاة ربما يفهم من ذلك أنه أتى بفرع جديد وفرع مستقل أو كيان تشريع محمد عليه الصلاة والسلام فيبين منه المسيح عليه السلام أنه تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلكي يأبى أن يصلي إماما فيقول بعضهم لبعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة أئمة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا لا يعني ذلك أنه بدرك يستمر وضع على هذا، لكن هذا تنبيه من البداية على أنه غير آكل بفرع جميل، وإنما هو متبع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الظاهر أنه يصلي إماما لأنه نبي والنبي ولي، واضح؟ فنفكت أن النبي أولى الإمامة بعد ذلك، لكن في البداية هو ينبه هذا الأمر كي لا يقع في النفوس شيء منها. ولذلك قال العلماء يعني المسيح نبي وصح به، المسيح عليه السلام نبي وصح به، بل قد ينجز بعضهم في بعض الإشعار الذي سؤالا يعني من آخر الصحابة موتى؟ آخر الصحابة موتى هو المسيح عليه السلام، لماذا أن المسيح ينطبق عليه تعريف الصحابي في علم الحديث؟ أنه لقي النبي عليه السلام ساعة من الظهر في ليلة الإسراء مؤمن به مصدقا حينها صلى بالأنبياء عليه السلام، وأيضا لقي النبي في السماء في رحلة المعراج وهو مؤمن به، فينطبق على المسيح لم يمت حتى الآن، المسيح لم يمت وإنما هو في السماء كما قال تعالى بر رفعه الله إليه. فإن هو آخر الصحابة موتا حين العلم إلى الأمر بحاكما بشريعة الإسلام. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإسرائيل هكذا هكذا، يعني بالوصف الذي تريد، قال: بعثت أنا وسعد كهتين، إلا في المكتوب كهتين يعني ليس بيننا نبي آخر، ليس بيننا يعني ليس بيني وبين الساعة نبي لأني خاطب الأنبياء، وهذا معنى أن هذه الساعة وهذا أنا ولأني النبي في الوقت، أو أن بعثت أنا والساعة كهاتين، الإشارة المراد به إشارة إلى هذا التناسب الذي أتانا به من قبل، يعني أن الإصبع أصلا هذا هو عمر الدنيا كله، فالإصبع اللي يرمي المسبحة يرمز إلى إيه؟ يثبت ما مضى من عمر الدنيا. فالفرق بينهما هو فترة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وقت بعثة إلى قيام الساعة، هذه هي واضح عن الله، يبقى الفترة الزمنية المتبقية ويسأل أنا الساعة كهاتين كان بعض حديث إن كانت تثبتني قريبة جدا، لكن هو قرب نفسي بالنسبة لعمر الدنيا فهي قريبة، لكن بالنسبة لأعمارنا نحن المعدل اللي ممكن بعثة 60 سنة وأقلهم من يليه ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر أعمار الناس إلى ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يليه ذلك رحمه الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنسبة لأعمارنا نحن طبعا هي مسافة بعيدة، لكن بالنسبة لعمر الدنيا قريبة جدا، فهذا هو الجمع بين هذه الأديان. فهل المنظرين إلا الساعة أن تأتيهم من بغتة أي فجأة؟ وهذا بعيد من الكفار. طيب من يعرف ان تاتيهم بغته؟ نعم من دي بقى احسن ان تاتيهم بغته بدل اكتمال من الساعه نحو قوله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتزيدت منهم معره بغير علم. فان تطؤوهم بدل من ايه؟ اكتمال من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات. وقرئ أن تأتيهم بغتة، فغتة وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها، وهي مروية عن بعض الناس. قال الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطة من الرامي عن أبي عمرو وأن يكون الصلاة بغتة كقراءة الحسن. توفى يعني استوفى المدة التي كتب له أن يحفظها في الدنيا، يعني المسيح حين يولد الى ان يقع الاعتناء استوفى هذه المده التي كتبت له، اللي متوفيته يعني قد استوفى ما قدر له ان يبقى في الدنيا في ذلك الوقت وضع فيه في ايه؟ رفعا يعني حسيا ورفعا معنويا، رفع حقيقي ورافعك الي. وان كان في بعض الايات يعني يعني كلام من حيث اللغه أو بعض الناس يرغبون في عقيدة رفع المسيح عليه السلام من خلال تفسير الآيات كما حصل للأسف الشهيد من الشيخ رشيد رضا فضلا عن الشيخ محمد عبده، لكن أي ماذا نفعل بالأحاديث المتواترة؟ الأحاديث المتواترة في رفع المسيح حتى لو لم يرد ذكره في القرآن تفسير الحديث المتواتر على السهول القطعة برفع الإسلام. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة قطر جاء أسراطها؟ الأسراط أسراط الساعة أسباهها التي هي دون معظمها. ومنهم قالوا للدين من الناس أسرار وقيل فقد جاء أسرطها يعني على ما في الساعة كالتفاق القمر والدخان وعن الكلبي فقد جاء أسرطها قال كثرة المال والتجارة وشهادة الدين وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام. وواحد الأسراط شرف فقد جاء أسراطها مفردها شرف وأصله الأعلام. ومنه قيل الشرف الشرف لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. ومنه الشرط في البيع وغيره قال أبو الأسود فإن كنت قد أجمعت بالسلم بيننا فقد جعلت أشراط أموله تبدون. فإن كنت قد أجمعت بالسلم بيننا من الطبيعة فقد جعلت أشراط أموله تبدون يعني بداية هذه الطبيعة. ويقال أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. وقال أوس بن حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة وهي شجرة من أجزاء الجبال يقطع ويستخدم منها قوسا يقول فأصبت نفسه فيها وهو موطن وألقى بأسباب له وتوكلا. فأصبت نفسه فيها وهو موطن وهو موطن ومستخدم الحد وألقى بأسباب له وتوكلا فقد جاء أسواتها فأنا لهم إذا جاءتهم إكراهم فأنا لهم إذا جاءتهم إكراهم. طبعا جملة إذا جاءتهم جملة اعتراضية يعني المقصود فأنا لهم إكراهم فإذا ما أعراض إكراهم إذا قلنا إنها جملة اعتراضية ما أعراض إكراهم طبعا ده أحد التفاصيل لكن أنا قلت إذا اعتبرناها جملة اعتراضية الإكراهم مبتدأ مبتدأ وأن لهم إلى الخبر. والضمير المرفوع في قوله جاءتهم هو يستعمل التقدير فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة. وقيل فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مليء الساعة. قاله ابن زيد وفي الذكرى وجهان أحدهما إذا جاءتهم ذكرهم يعني تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر وقيل هو دعاؤهم لأسمائهم تبشيرا وتخويفا. فهل ينظرون إلا الساعة كأن تأتيهم بركة فقد جاء أسراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم يعني حينما ينادون يوم القيامة بأسمائهم تبشيرا أي تخويفا تبشيرا المؤمنين تخويفا من الكافرين. ثم قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بالله عالم بالله. فما المقصود إذن بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال المواردين فيه ثلاثة أوجه يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. فاعلم أن لا إله إلا الله يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني فاعلم أنه لا إله إلا الله ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا. الثالث فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني فاذكر أن لا إله إلا الله فأكبر عن الذكر بالعلم لأن الذكر يحدث عن العلم يحدث عنه. وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار عمل والإلهي فبدأ بالعلم قبل العمل فأمر بالعمل بعد العلم. وقال أيضا اعلموا أن من حياة الدنيا لاعب وله إلى قوله تعالى قال ذلك بساطة ثابت إلى مرضاة من ربك. فدل على العلم يكون أولا يأتي العمل. وقال تعالى وعلموا أن ما أموالكم أولادكم فتنة. ثم قال بعدها فاحذروهم فاحذروهم هذا عمل. وقال تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله يكونه إلى شيء ثم أمر بالعمل بعده. واستغفر لذنبك يحتمل وجهين أحدهما يعني استغفر الله أن يقع منك هذا. الثاني استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان أي أثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل استغفر لذنبك الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. وهذا كثير في القرآن كثير في القرآن يأتي الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدة جنة وأحصى العدة له. فالأمر للنبي لكن مخصوص أمته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول توجب الآيات استغفار الإنسان لجميع المسلمين. وقلنا إن الخطاب له لكن المراد أمته. فإذا هذه الآية تكون دليلا على وجوب أن يستغفر المؤمن للمؤمنين والمؤمنات. فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا شك أن إكرار اللام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إشارة إلى أن ما يضاف إلى النبي عليه السلام من الذنب ليس كما يكون من المؤمنين. لأن إكراره إذا حصل منه شيء كما سببنا ذلك مرارا فالجواب عنه أحد أمرين الأشياء التي عُذِب به النبي عليه الصلاة والسلام هو به وعُذِب ذنوبا. فالجواب أنها بالنسبة إلى مقامه الشريف بالنسبة لمقامه كما قال الجني حسنات الأبرار سيئات المقربين. فبالنسبة لمقامه هنا هذه تُذِب ذنوبا لكن هي لا تخرج عن أحد أمرين إما أنها من باب ترك الأولى ترك الأولى لذلك عُذِب به. وإن أنه اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن فيه رضا الله فعمل له ابتغاء مرضاة الله ثم بان له بعده أن هذا لم يوافق رضا الله فاعتذر الله عليه. فهو لم يقتل ولم يتعمد المخالفة وإنما اجتهد متحريا رضا الله فنال أن هذا أن رضا الله فيما يخالفه. والأمثلة كثيرة نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في سورة الفتح بإذن الله تعالى. فقد قال عليه السلام لم استغفر للمؤمنين او للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه او كما قال كل واحد هذا النبي كذب عن النبي عليه السلام. ففيه التوحيد وفيه فضيله ان يعم الانسان في دعائه عامه المؤمنين. فلا يذهب الانسان اذا اراد ان يدعو يعني لا يذهب هذا التواضع يعني كيف ممكن الدعوه تصل لكل المؤمنين ومن الدعوه. فهذا من اكثر ادعيه بركات ان تدعو الله وتضم معك في الدعاء عامه المؤمنين والمسلمين. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. فالمؤمنون تسكت ولله الحمد في كل زمان. فاذا استغفرت لهم ليس حسن عن كل نفس عن كل نفس المؤمن. هذا مما ينبغي ان يذهب فيه. فيما كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين فنزلت هذه الآية فاعلم أن لا إله إلا الله يعني فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله فلا تعلق قلبك لأحد سواه. وقيل أمر بالاستغفار لتستدعي به الأمة استغفر لذنبك حتى تستدعي به الأمة في ذلك وللمؤمنين والمؤمنات أي ولجنوب المؤمنين والمؤمنات. فهذا أمر بالشفاعة هذا أمر بالشفاعة. روى مسلم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن فرجس المسلمي قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه فقلت يا رسول الله غفر الله لك. فقال لي صاحبي هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم تحولت فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه يجعل عليه خلال كأنه التأليم. قوله عبد الله بن قدس رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه فقلت يا رسول الله غفر الله لك. هو يعرف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا واجهه بهذه العبارة وحينما يقول يا رسول الله غفر الله لك فيعلم أن رسول سيئين ويجيب أن يكون له ولك، فهو يعني ذي خطر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك حتى يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل تحت من استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عبد الله بن قبل: ثم تحولت ونظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بين كتفيه خاتم النبوة، يعني إيه مكتوب إيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمعا يعني مثل جمع الكفن، يعني كما تجمع الأصابع وقد منها كذا جمعا. عليه خلال كأنه التأليف. الخلال جمع قال وهو الشامة في الجسد، والتأليف جمع شؤون وهي خضيبات تعني الجسد، يعني هي التي كانت تكتب لفظة إيه محمد رسول الله بالشامة، أو هذه الإيه الحميدات محمد رسول الله. طبعا هذا ثابت بالحق خاتم وخاتم النبوة، والعجيب أن الموجود حتى الآن إشارة إلى ذلك في كتب اليهود من المقارنة، كتب اليهود الذي يدعونه مقدسا الموجود في هذا النص في وقت خاتم النبوة بين كتبي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن هذا كان أحد أسباب أو أحد العلامات التي استغل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سلمان له رحلة طويلة جدا في البحث عن الحق، استغرقت عمرا طويلا، ولم يتمكن من عالم من النصارى إلى آخر، كل يأتي به إلى أن قال له آخر واحد يعني إنه قد حضر أذان أو زمان نبي أو تتناهض في بلاد العرب، ثم وقف له المدينة التي يأخذ منها هي المدينة ياسر، وظل يتمكن إلى أن وصل بالفعل إلى المدينة وعاين بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى مكة، فنظر وضح ثم لما رأى المدينة على كان هذا الحق العالم الإسلامي قال له إن من صفته أنه يأخذ الهدية أو يأكل الهدية ويأكل الصدقة، ومن صفة أنه أن هناك خاتم النبوة بين كتفيه، وصفة ثالثة لا أذكرها الآن. قلت ما يعني أنا ذكرت اثنين في واحد بذكر مرة. فالمهم هو ذهب إلى النبي عليه السلام فقال له: أنا وجدت أنك أنت في حالة من الضعف يعني والفقر وكذلك أصحابك، فأتيتك لهذه الصدقة، فأتى بإناء فيه تمر فجمعه فأخذ من النبي عليه السلام ودفعه لأصحابه وقال: كلوا كلوا، ولم يأكل هو، فقال: هذه واحدة. اليوم التالي أتى وقال: رأيت أنك لم تأكل من التمر الذي أتيتك به الآن، هذه هدية. فقربها بالصلاة وأكل معه، فقال: هذه الثانية. ثم تحول سلمان رضي الله تعالى عنه خلف النبي عليه السلام وظل ينظر، فتفكر النبي عليه السلام أنه يريد أن ينظر إلى شيء معين، فألقى الرداء عن منكبه عليه السلام، ألقى الرداء حتى علم أن هذا الرجل يبحث عن إيه؟ سيارة خاتم النبيين بين كتفيه، واضح؟ فألقى الرداء فرآه ويعني أسلم إلى آخر قصة أبطالية يعني الجميلة المليئة بالعبر وهي قصة إسلام مال الفارسي رضي الله تعالى عنه. لذلك يبدو حسان وعلى كتفيه للنبوة خاتم لما الله يليق ويجتهد ألقنا وانقال رضي الله تعالى عنه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما تعلم من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناه نفيا وإثباتا، لابد أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، فإنها تنفي استحقاق غير الله من العبادة وتثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. فلم يجب أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله. فالله يعلم متى قدرته ومثواكم والله يعلم يتقلبكم ومثلاكم أن يعلموا أعمالكم في تصرفكم وفي إقامتكم وفي متقلبكم يعني في أعمالكم نهارا ومثلاكم في ليلكم نياما يعني يعلم كل أحوالكم وفي تقلبكم في النهار في حاجاتكم أو مثلاكم في أثناء الليل حينما تنامون وقيل متقلبكم في الدنيا ومثلاكم في الدنيا والأخرى وقيل متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثلاكم مقامكم في الأرض وقال ابن كيسان متقلبكم من ظهر إلى بطن إلى الدنيا ومثلاكم في الكبور والعموم يأتي على هذا كله فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وتكناتهم وكذا جميع خلقهم فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه بما تمرق بها اولى واخرى سبحانه لا اله الا هو. ثم قال تبارك وتعالى فيقول الذين امنوا لولا انزلت سوره فاذا انزلت سوره وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المرسي عليه من الموت فاولى لهم طاعه وقول معروف فإذا عزم الأمر فلا صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب قرأ الجمهور فإذا أنزلت وذكر على بناء المقولين على بناء الفعلين للمفعول وقرأ زيد بن علي بن عمير فإذا نزلت وذكر على بناء الفعلين على بناء الفعلين للبعيد ونص الكتاب وذكر فيها الكتاب وهذه السورة محكمة وهذه الآية محكمة ليس فيها نفس قال ابن جرير وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ابن مسعود فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب معنى قوله سورة محكمة في قراءة مسعود فإذا أنزلت سورة محكمة يعني مسبكة الدين طبعا وهذه القراءة التي تفسر معنى يعني المعنى ليس بكل مخبكة يعني ما مخلوقة لكن نقول ايه من حيث نزول الله من ذكر مربي مخبر من حيث ايه نزوله انه الحديث بجد ذلك نزوله لكن هو من حيث هو كلام الله طاعة وقول معروف قال الكتري قراءة ابي يقولون طاعة فهل عسيتم القلب الطبري اجمع في القراء غير نافعين على كف السين من عسيتم فهل عسيتم وكان نافعهم يكسرها يقول فهل عسيتم فهل عسيتم قال ابن جرير والصواب عندنا قراءة ذلك بكف السين لإجماع الحجة من القراء عليها فإن لم يسمع في الكلام لم يسمع في كلام عرب عاسية أخوك يقول بكف السين وكف الواو ولو كان صوابا كسرها إذا اتصل بها نافعين جاءت بالكسر مع غير أي نفلي لأن النفلي إذا اتصل باسم مضمر عسيتنا أما غير النفلي فهو إذا اتصل باسم مضمر عسى أخوك يجيب وفي الإجماعين على فتحها مع الاسم الظاهري الدليل واضح على أنها كذلك مع النفلي وإن التي تلي عسيتم مكسورة ولحق بذلك وأن التي معه تبتدي في موضع رفع دعاء سيتم هل عسيتم إن توليتم قرأ الجمهور إن توليتم مبنية من فعل وقرأ علي بن أبي طالب بضم التاء وكسر اللام مبنية من مفعول هل عسيتم إن توليتم وبها قرأ ابن أبي إسحاق وورش عن يعقوب هل عسيتم إن توليتم فقال القرطبي قرأت علي بن أبي طالب إن توليتم أن تسكنوا في الأرض بضم التاء والواو وكسر اللام هي قراءة ابن أبي إسحاق ورواها رواية عن يعقوب فأنا عسيتم إن توليتم أن تسكنوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال القرطبي قراءة يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم وتقطعوا أرحامكم بفتح التاء وتسكين الصاد من القطع اعتبارا لقوله تعالى ويقطعون ما امر الله به ان يصلي. وروى هذه قراءه هارون عن ابي عمرو وقرا الحسن وتقطعوا ارحمكم مفتوحه الفروج المتكلم اعتبارا لقوله وتقطعوا امرهم ليلا ان البقيه فقد قرأها وتقطعوا بظن الساء المتكلم الصح من التقطيع على التكبير والاخوان او اليه. اما قوله فإذا أنزلت سورة مسكنة وذكر فيها الامتثال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشيا عليه من الموت يعني نظرا مثل نظر المغشي عليه فأولى لهم هذا مبتدا وخبر فأولى لهم وقيل خبر أولى طاعة فأولى لهم طاعة وقيل طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة أو مطاعة. قال في فتح البيان وفيه بعد لكثرة التواصل وقيل طاعة المبتدا والتقدير طاعة وقول معروف أنكر بي إليه وقيل التقدير أمر لا طاعة. قوله إن توليتم جملة معترضة بين عسيتم أن تفسدوا وأن تفسدوا خبر عسى وأولئك إشارة إلى المسلمين. قال في فتح البيان من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا. لماذا؟ نعم صحيح ان القتال لم يشرع الا بالنبي وكذلك النفاق لم يظهر فيحمل القول فيما تقدم بانها نفسيه على اغلبها او اكثرها ويحمل القول بانها مدنيه على البعض منها. يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله انهم تمنوا طبيعية الجهاد أو الذين صدقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء تمنوا طبيعية الجهاد فقالوا لولا جدي والسورة فإذا هذا شأن المؤمنين كانوا يتشوقون إلى تشريع الجهاد ليخطئوا ما يترتب عليه من الفوائد وأعظم ذلك الجهاد في سبيل الله. ويقول الذين آمنوا لولا جدي والسورة متشوقين الى الهجوم سورة تشرع لهم الجهاد والقتال لولا اي هلا نزلت سورة اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وتلاميذه فلم يكن على فرض الله فرضه الله عز وجل وامر به نكل عنه كثير من الناس كما قال تعالى الم قال الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال الى فريق منهم لابتلنا الناس كخشيه الله او اشد خشيه فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لذي التقى ولا تضل ولا تسيلا. وهنا يقول عز وجل ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره اي مشتمله على حكم القتال ولهذا قالها هنا فاذا انزلت سوره يعني في معنى الجهاد محكمة أي غير منسوخة وذكر فيها القتال قال أكذا كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين أشد القرآن على المنافقين السورة التي كان فيها الجهاد. لماذا؟ لأن النفخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نفخ ما كان من الصف والمهادنة وهو رجل منسوخ الى يوم القيامه. طبعا هذا الموضوع بالذات يحتاج بعض الايضاح سبق ان قدام التفصيل في محاضره النصيحه الموضوعيه الى التيارات الجهاديه نفذت التفصيل موضوع النفس في القتال سنه 200 قبل ذكره وارجو ان تكون فرصه اخرى للتنفس فاذا انزلت سوره المحكمه وذكر فيها القتال يعني ذكر فيها الامر بقتال المشركين رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم لا تفوت أو ضعف في الدين. وأصل المرض الفتور، ومرض القلوب فتورها عن قبول الحق. والأمر الأظهر من موافقته سياق المرض الكريم، الأمر هو إيه؟ أن المرض هو الشك. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك، أن هذا حال المنافقين. وانظر إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كذرا وكراهية منهم نظر نظم يصير نوم الطاغين بتحديد وتحديد. يحدثون بأعينهم ويحدون النظر من يعني بذيق الحذر والكراهية والغيظ الذي يمنع كلهم. فانظرون إليه نظرا مرقيا عليه من الموت، أي أنهم من تزاعهم ورعبهم وجذبهم من لقاء الأعداء خوفا من أن تنزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين، وهم في السر يعني يميلون إلى الكفار. فأنت تأمرهم إذا هذه الصورة محكمة وهي رسالة الكتاب يقاطون أن تأمرهم بالخروج بالجهاد الكفار الذين يحبوا لهم ويالي لهم في السر ويقولون أنهم معهم. فهذا هو السر للتحديث المرتبين يسألون طبعا يتفحوا، فيظهر ذلك في عيونهم وفي نظراتهم وفي ما ذكر الله. ينظرون إليك نظر المغفل عليه من الموت، من الموت يعني من خوف الموت، من خوف الموت. فقال ابن زيد هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت نظرهم بنظر المصطبر الذي لا يطرق بصره أو لا يطرق بصره، فأولى لهم. اتفق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى هنا فأولى لهم، اتفق على أن المراد به التهديد والوعيد، لكن اختلفوا بعد ذلك بل بغض النظر في جملة تهديد وعيد. فأولى لهم ذهب الأصمعي إلى أنه فعل الماضي، أولى لهم يعني بمعنى قارب قارب وحين قرب، يعني فأولى لهم أي قارب هلاكهم، فأولى لهم أي قارب هلاكهم. والأكثر أنه اسم تقدير إلى الوليد بمعنى الكل، الوليد بمعنى الكل، فأولى لهم يعني ألغم بمعنى قارب لهم. وقال أبو علي إنه اسم تقدير من الوليد، أولى لهم اسم تقدير من الوليد، أقولها إيه؟ أولى لهم، أولى لهم، فقلها فوجهه أطلع أطلع، ورد بأن الولى غير متقدم وأن القلب خلاف الأصل وفيه مرض. وقيل إنه أولى فعلا من آلة يبيد، وقال الرضي إنما علم للعيد، وهو في السبب ولهم خبر، وقد سمع فيه قولان بتاء التأنيث. وقال القرطبي فأولى لهم قال الجوهري، وقولهم أولى لك تهدد ويعيد، فهذا أعتاد العرب أن يستعملوا هذه الصيغة أولى لك يعني تهدد ويعيد، كما قال الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل الدر يحلب من ربي كما في الآية في سورة الكهف أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل الدر يحلم من مردي. وقال الأصمعي معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به، فأولى ثم أولى ثم أولى يعني معناها اقترب أي قاربه ما يهلكه. وهو لازم به لا محالة ولن يرد هذا الوعيد المهلك عنه، لذلك قال له ايه بعد ان قال فاولى ثم اولى ثم اولى، وهل للدر يحلم من مرضي، هل اللبن بعد ما يحلم من الضبع يمكن ان يرجع ثانيه، فكذلك الوعيد سوف ياتيك قطعا ولن يرد عنك ولن يزيد. وقال الاصمعي فاولى معناه قارب لا يهلكه اي نزل به، فانت سعاده بين هذه الليل منها وأولى أن يزيد على الثلاث، يعني وقارب أن يزيد على الثلاث. قال ثعلب: ولم يكن أحد في أولى أحسن مما قال الأطمعين. إذن أفضل ما فيه في تفسيرها أولى قاربه ما يهلكه، أولى له أي قاربه ما يهلكه. وقال المدرب: يقال لمن هدم بالعطب ثم أفلت أولى له، يعني قاربت العطب. كما روي أن أعربيا كان يوالي رمي الصيد فيثبت له، يعني يرمي السهم سن السهم حتى يصيب الصيد فيثبت له الصيد فيقول أولى له، يعني إيه أو شفت أن أصيبت أو أهلكت. ثم رمى صيدا فقارته ثم أفلت منه، فقال: فلو كان أولى يتعن القوم وقصتهم ولكن أولى يترك القوم بالوعاء. وقيل هو كقول الرجل الرجل بصاحبه: يا محروم أي شيء تابك، أولى لك أولى يا محروم أي شيء تابك. وقال الجزالي: هو مأخوذ من الويل، فهو أفعل ولكن فيه صلب، كأنه قال العقاب أولى لهم أو وليهم المطلوب، فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، يعني في الحالة الظاهرة، في الحالة الظاهرة بمجرد نزول الآية، يعني كان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الظاهرة، لكن فإذا عزم الأمر فيما بعد استعد كلام القتال وسوف يذكرونه، فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، فلو خلق الله أي أخلصوا لهم نية لكان خيرا لهم. قال ابن جرير: وقوله طاعة وقول معروف، هذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل هؤلاء المنافقين من قبل أن تنزل سورة المحكمة، ويذكر فيها الكتاب، وأنهم إذا قيل لهم إن الله مفترض عليكم الجهاد قالوا سمع وطاعة، فقال الله عز وجل لهم فإذا أنزلت سورة وفرض القتال فيها عليهم فشق ذلك عليهم وكرهوه، فقال لهم طاعة وقول معروف قبل وجود الفرض عليكم، فإذا عزل الأمر كرهتم وشق عليكم، طاعة وقول معروف يعني ناخذ منكم كلام فقط قبل أن يفرض عليكم الجهاد بالكلام، فإذا عزل الأمر كرهتم وشق عليكم ونظرتم إليه نظر المحسن عليه من الموت. إذا في هذه الحالة يوقف على فأولى، فأولى ثم يبدأ فيه لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلن خلق الله لكان خيرا لهم. وقال القاسمي في قول طاعة وقول معروف فيه أوجه: أحدها أنه خبر أولى على ما تقدم، الثاني أنها صفة السورة أي فإذا أنزلت سورة المحكمة طاعة أي ذات طاعة أو مطاعة، وفيه نوع من الكثرة في صوابه. الثالث أنها مبتدأ أو لا مبتدأ، وقول عطف عليه، والخبر محدود تقديره أمثل بكم من غيرهما، يعني طاعة وقول معروف أمثل بكم وأليق من غيرهما. وقدره مكتي طاعة منا طاعة، منا طاعة فقدره مقدما. الرابع أن يكون خبر مبتدع المحروف أي أمرنا طاعة. الخامس أن لهم خبر مقدم وطاعة خبر مؤخر، والوقت ومثل ذلك يورثان إلا تقدم. فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، قال أبو السعود: أسند العجل وهو الجد إلى الأمر وهو الأصحاب، كما في قوله تعالى: إن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور، وعالم الظرف اللي هو يعني جواب الشرع محدود. فإذا عزم الأمر الجواب إيه؟ خالفه أو تكلفه، وقيل لاحظوا، وقيل كرهوا، وقيل جواب الشرع هو إيه؟ فلو خلق الله تعالى فيما قالوه من الكلام المنبه عن الشرط على الجهاد يعني لكان يصدق خيرا لهم أي في عاجل إياهم وآجل عاجلهم من المعصية والمخالفة. وقيل فلو تركوه في إيمان ووطأ قلوبهم ألسنتهم في ذلك، وأيما كان فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض وهم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى فهل عافيتم يعني أي المنافقون الذين تتولون مرض الخبز هل عافيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم